رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أمن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأذان من صحيح تحت باب فضل اللهم ربنا لك الحمد، قال حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي الدمشقي، أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن سمي عن أبي صالح اسمه زكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ألفت النظر إلى أمر، وهو أنني لم أقف على أي رواية ثابتة الإسناد، والأمر بين أيدي إخواني أيضا الذي له في هذا الصدد علم، لم أقف على أي رواية ثابتة الإسناد ليست بشاذة على أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، إنما إذا قال الإمامة كلام الرسول سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. نعم وردت رواية فيها ربنا ولك الحمد، التصرف نعنى، لكن كون المأموم يقول سمع الله لمن حمده لم أقف على شيء ثابت غير معلول، قد توجد روايات معلولة غير معلول في هذا الصدد. أيضا هنا إذا قال سمع الله لمن حمده فقل اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ينظر هل الملائكة تقول شيئا إذا قال إمامنا سمع الله لمن حمده، أما أن ذلك حصل فيه تداخل. المعروف أنه من وافق تأميله تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فينظر إلى هذا الخبر أيضا من هذا الباب، تجمع طرقه وينظر هل الملائكة تقول أيضا سمع الله لمن حمده أو تقول ربنا عفوا ربنا ولك الحمد حتى تتفق قولنا مع قولهم أم لا، فليحرر هذا بجمع طرق الحديث. الحديث فيه ذلك، لكن هل وردت روايات تجعل حديثا ما معلم بالآخر ويرجع إلى حديث فقولوا آمين فإنه من وافق تأمين وتأمين الملائكة أم لا؟ تحتاج إلى طالب العلم عنده دراية بتخريج الأحاديث وربط المتون بعضها ببعض. الشيء الثالث المستفاد من هذا الخبر، إنه من وافق قوله قول الملائكة، هذا يستلزم أنك لا تطيل في الركوع بعد إمامك بعد رفع إمامك، في إخوة بعد رفع الإمام من الركوع يستمرون مطيلين في الذكر فستفوتون فضيلة قول سمع الله لمن حمد مع الإمام ومن ثم مع الملائكة. إذن كما قال الرسول إذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. هذه بعض الفوائد المستلة من هذا الحديث. يقول نقول لي عفوا لازم نسمع نشوف في كلام طبعا الحافظ ابن حجر موجودها هنا. عفوا يا أخوة، شيء آخر يضاف إلى هذا الاستنباطات من هذا الحديث، وهو هل الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هل الإمام يجمعهما، أم يقول سمع الله لمن حمده والمأمومون هم الذين يقولون ربنا ولك الحمد؟ دي مسألة أخرى سامة. صح صح. الشاهد من ذلك قال الحافظ ابن حجر يقول منه ما تقدم البحث فيه من الجنب بين الحيالة والحوقلة لسامع المؤذن، قضية ذلك أن الإمام يجمعهما وهو قول الشافعي وأحمد وأبو يوسف وأبي يوسف ومحمد والجمهور، حديث الصحيح تشهد له. وزاد الشافعي أن المأموم يجمع بينهما أيضا، لكن لم يصح في ذلك شيء، لم يصح في أن المأموم يجمع بينهما شيء، ولم يثبت عن ابن المنذر أنه قال إن الشافعي انفرد بذلك، لأنه قد نقل في الإشراف عن عطاء بن سيرين وغيرهما القول بالجمع بينهما للمأموم، كان الرسول لا. أما المنفرد فحكى الطحاوي بن عبد البر على أنه يجمع بينهما، شيء طيب ونافع هذا العلم. فهمت فيما نبحث يا أيمن؟ فهمت فيما نبحث؟ غريب. أنا أصلي إماما للناس، قلت سمع الله لمن حمده، هل أنا نفسي كإمام أقول ربنا لك الحمد، أم المأمومون الذين يقولون ربنا لك الحمد؟ فيقول الجمهور على ماذا؟ يجمع بينهما، لكن لم الجمهور أنه يجمع بينهما، لكن المنفرد هل يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد أو لا يقوله؟ سمعت كلامي؟ فالجمهور على أنه لا، أنه لم يثبت خبر أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، إلا نقل عن ابن سيرين وعن عطاء. واضح؟
الإمام له أن يقول سمع الله
لمن حمده. عند الجمهور، الإمام عند الجمهور يقول الاثنين، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، حتى يحظى بموافقة الملائكة. باب. ولم يذكر البخاري تبويبا، فكأنه كالفاصل بين أبواب سبقت وأبواب تأتي، أو يقال أن قول البخاري باب دون أن يذكر شيئا، لأن البخاري قد ترك بياضا على أن يرجع مرة ثانية يضع الأبواب المناسبة، فأعجلته المنية فترك الباب بدون تبويب. هذا وجه من الوجوه. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في ركعة الأخرى من صلاة الظهر، يقنط في ركعة الأخرى من صلاة الظهر، صلاة العشاء، صلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. في مشكلة يا جماعة، إذا كان الحديث طويلا فقال صحابي يصلي مثلا قال إني أشبهكم صلاة برسول الله، هل يقصد شيئا معينا أو يقصد من أول صلاة لآخرها الشبه برسول الله؟ فقد يكون للاجتهاد نصيب في هذا الباب، وليس بالصراحة التي كان. فمثلا أبو هريرة صلى صلاة جار فيها ببسم الله الرحمن الرحيم، وجار فيها أو كبر فيها بين كل الأركان إلا سمع الله لمن حمده، كلما ركع كبر، قال سمع الله لمن حمده، سجد كبر، قام بين السجدتين كبر إلى آخره. قال في النهاية إني أشبهكم صلاة برسول الله، صلاة رسول الله. قال ذلك لما استنكر عليه الصحابة المصلون خلفه، قالوا ما هذا التكبير يا أبا هريرة، ما هذا التكبير يا أبا هريرة؟ قال إني أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله. هل يقصد إني أشبهكم في التكبير بصلاة رسول الله أم يقصد في كل شيء؟ ذكر البسملة هنا كان فيه بعض الانفراد من نعيم المجمر، فمفهوم يعني أحيانا قد يقصد الفقرات التي أنكرتموها علي أنا أشبهكم فيها صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا كان أبو هريرة يقنط في ركعة الأخرى من صلاة الظهر، صلاة العشاء، صلاة الصبح بعد ما قل سمع الله لمن حمده، فهذا هو المؤمن ولعن الكفار. هذا بعمومه غير مقيد بنوازل، غير مقيد بماذا؟ بنوازل، فبعمومه يفيد القنوط مطلقا. لكن هل كان هذا اللعن لحاجة أو ليس لحاجة؟ فأنت تعرفون خلاف ده أحد أدلة القائلين بالقنوط في صلاة الفجر، لكن الوارد عليهم صلاة الصبح وصلاة صلاة العشاء وصلاة الظهر، لكن قالوا لا، الفجر له شواهد أخر، الفجر له شواهد أخر، فلازم تجمع طرق هذا الحديث حتى تتضح لنا الألفاظ السليمة من الألفاظ الشاذة. ولو بنيت على إطلاقه لجعلت القنوت مشروعا في الظهر والعشاء والفجر ليس في وقت النوازل فحسب، بل على عمومه، لكن تجمع الطرق في هذا الباب. هنا الشيخ طلال وفقه الله، ما أدري هل يسمعنا، حرر القول بارك الله فيك. أرجع قائلا قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا إسماعيل عن خالد، إسماعيل وإسماعيل بن علي، إسماعيل بن إبراهيم ملقب إسماعيل بن علي، هو العالم المشهور في زمانه إسماعيل بن علي، وكانت له آراء فقهية، ولا أخفى عليكم قصة عمله في القضاء، كانوا يطعنون في من يعمل في القضاء في الزمن السابق، لو كان يقولون مثلا في المحدث دخل في شيء من عمل السلطان أصبحت تهمة، لأن كان السلطان ظالم، إذا أفتى بخلاف السلطان حبس، أفتى بموافقة السلطان أضره بدينه إذا كانت القضية ضد السلطان. فإذا كان يقولون مثلا ترجمون لشخص اسمه زيد مثلا، زيد ثقة لكن عيب عليه الدخول في عمل السلطان، فهمي الكلام ده؟ هو يأثر لا يأثر على الرواية، لكن ابن علي كان عالما من العلماء الراسخين، فلما كان محدثا بارعا وفقيا أيضا لكنه قبل العمل في القضاء، فأرسل له عبد الله بن المبارك رسالة شديدة يقول له فيها يا جاعل العلم له بازيا، بازي الصقر يعني من فصيلة الصقور، يصطاد به أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فأصبحت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، فإن روايتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، أين روايتك فيما مضى في ذم أبواب السلاطين، إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين. فالمواصلة الرسالة بادر قال والله يا أبا عبد الرحمن صدقت ونصحت. وذهب إلى الوالي الذي على البلدة، تفضل استقالتي. ولماذا تستقيل؟ المهم أمثالك يكونوا موجودين في، ويعرف أبعاد ما يفعل وعالم. قال أحب أن أتفرغ لعلمي. قال خدعك المجنون، ويصفون ابن المبارك بمن؟ بالمجنون. وابن المبارك عالم خراسان ومفتيها، وكان يحج عاما ويجاهد عاما. يقولون في ترجمته: ما سبقه أصحاب الرسول بشيء إلا لرؤيتهم رسول الله فرسول الله وجهادهم معه، وإلا فكل سنة يا في الحرب يجاهد، يا في الحج يلبي ويكبر هناك. قال: لا والله ما خدعني، ولكن نصحني لله جزاه الله خير، وقدم الاستقالة. طبعا المسألة فيها تفصيل، إذا كان القاضي قوي ويرى من نفسه القوة والجلادة على إقامة أمر الله، ولا يهاب ذا سلطان ولا يهاب غيره، يثبت. أما خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، لكن إذا كان قاضي خايف على الترقية هتجيله ولا مش هتجيله، ولا ينتقل مش عارف في أسيوط ولا في السودان، خايف يبقى لو السلامة. لكن لو يعرف أنه سيقيم الأمر، يعطي لكل ذي حق حقه قدر الجهد والاستطاعة. المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما أولوا. قال عن خالد الحذاء، أطلق عليه الحذاء لأنه كان يجالس الحذائين. عن أبي قلابة وعبد الله بن يزيد الجرمي، عن أنس رضي الله عنه قال، انتبهوا لهذا بس، كان القنوت في المغرب والفجر، كان القنوت في المغرب والفجر. عام بيستدل الحافظ ابن حجر في بعض المواطن. طبعا هل هذا مطلق أو هو مقيد؟ برضو هنا إطلاق، لازم تجمع أيضا طرق الحديث. لكن هذا وفي معناه حديث من طريق صحابي آخر، فيه من الفوائد شيء. قال ابن حجر في بعض المواطن: نسخ القنوت في المغرب اتفاقا اجماعا، وبقي الخلاف في الفجر فبقينا مع الأصل. حجة لمن؟ للشافعية الذين يقولون باستحباب القنوت في الفجر، باستحباب القنوت في الفجر. فهذا من الأبواب المختلف فيها بين العلماء، مسألة القنوت في الفجر. من العلماء الشافعية يستحبونه استحبابا شديدا، بل وبعضهم يوجب، بعضهم قلة منهم توجبه ويقولون تثبت للسهو إذا لم تفعله. وللأسف في المقابل الأحناف يبدعون من يفعله، يبدعون من يفعله. لكن ناحية استدلالات الأحناف في التبديع، دليلهم الذي استدلوا به عليه تحفظ من ناحية أن سعد بن طارق بن أشيم يقول لأبي: يا أبي، يا أبي، قد صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان، هل كانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني محدث، أي بني محدث. الحديث الظاهر والحسن، لكن بعض العلماء كالعقيل يقول لم يسمع سعد بن طارق من أبيه، والفقهاء يقولون من علم حج على من لم يعلم. وقد ثبت عن النبي وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم قنتوا. وذلك ابن حزم وقع في إشكال فحسمه على طريقته، وأمامه أثار وأثار، وقال في نهاية بحثه بعد أن أورد أثارا عدة عن الرسول والصحابة والتابعين وأنهم قنتوا وتركوا، قال ابن حزم: والقنوت فعل حسن وتركه حسن. يعني إن شئت قنت وأنت محسن، وإن شئت تركت وأنت محسن. وإذا نظرت إلى الأدلة التي أتى بها يعني لست بمبتدأ لا في هذا ولا في ولا في ذاك. وللقنوت محل آخر إن شاء الله بإذن الله نأتي عليه. ولأخينا الشيخ طلال الطرابيلي حفظه الله تحقيق لكتاب القنوت، بل وتصنيف في كتاب قنوت الفجر، صح يا شيخ طلال؟ لا بأنس مطبوع ولا ماشي، يحتاج إلى إعادة نظر، أنك أنجزته منذ 10 سنوات والأمور يعني في الأبحاث الآن في آليات جديدة في البحث ممكن تخرج لك من كتب لم تكن أنت اطلعت عليه لأنها لم تكن موجودة، فننصح بإعادة النظر فيه ونطبعه ونعممه ينفع المسلمين والمسلمات. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.